أعظكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم، وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي كتب لنا أن نجتمع في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجعلني وإياكم من عباده المرحومين، إنه على كل شيء قدير. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بفضيلة شيخنا المبارك، فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم شهاد الله.
انتهى بنا الحديث أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية عن الأشياء التي أتى الشرع ونص على أنها من النجاسات، وبعد أن ذكرنا في المرة الماضية أن النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا، بمعنى أن الشيء النجس هو الذي استقذره الشرع حتى وإن قبلته النفوس، وأن الشيء الذي تأباه النفوس ولم يأتي الشرع بكونه من النجاسة فهذا ليس بنجس. ولو ضربت لذلك مثالا إن أذنت لي فضيلة الشيخ، أضرب مثالا بالنخامة مثلا، فالنخامة تستقذرها النفوس ومع ذلك لم يأتي الشرع على أنها نجسة، فنحن نعتقد أنها ليست نجسة، ذلك لأن الشرع لم يأتي بنجاستها. في الوقت الذي اعتبر بعض الناس أن أنوانا معينة من الخمور، على قول من يقولون من العلماء أن الخمر نجسة مثلا، يعني تشتهيها بعض النفوس، ومع ذلك نقول هي نجسة على هذا القول. فالنجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا، لذلك لما كان الأصل في الأشياء أنها طاهرة أتى الشرع لينص على أشياء بأنها من النجاسات. تحدثنا في المرة الماضية عن، أو في الحلقة الماضية عن البول والغائط، وأن الشرع قد أتى بالنص على نجاسته، وأن ما خفف في ذلك هو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وأفضتم فضيلتكم في ذلك، فلو ذكرتنا بشيء من ذلك ثم ننتقل إلى ما أتى الشرع بالنص على نجاسته. بارك الله فيكم.
إذن البول والعذرة، أولا أتى الدليل بنجاستهما، ثانيا الإجماع، العلماء أجمعوا على أن بول الإنسان وعذرة الإنسان من النجاسات،
يعني أتى القرآن والسنة والإجماع.
فهنا عندنا الأدلة، أولا وردت الأدلة على نجاسة البول والعذر، يكفي كل الأحاديث التي تخص الاستنجاء تفيد الإنسان ينبغي عليه أو وجوب الاستنجاء، فهذا لو كان طاهرا لما أمرنا بالقطع
عن القطع
بالاستنجاء.
كلمة الاستنجاء معنى القطع عن النجاسة،
القطع عن النجاسة. معنى إن شاء الله نتحدث عنها
إن شاء الله نتحدث عنها.
فذا أمر غاية في، فذا بالنسبة لبول الإنسان وعذرة الإنسان. يدخل في أبوان الألوان النجاسات أيضا روث ما لا يؤكل لحمه،
روث
ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. فهنا عندنا الحيوانات تنقسم إلى قسمين، حيوانات مأكولة اللحم يعني أكلها حلال طاهر حيصح أن احنا تذبح وتؤكل، وحيوانات غير مأكولة اللحم لا يصح أكلها. فحيوان غير مأكول اللحم روثه أتى الدليل على نجاسته في مثل هذا. العلماء فرقوا بين حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم بسبب يعني حديثين. الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بحجرين وروثة حمار فألقى الروثة وقالها إنها روثة حمار إنها ركس، فلا أبى أن يأخذها للاستنجاء صلى الله عليه وسلم.
في رغم أن الحمر في أول الأمر يعني لم تكن محرمة.
نعم لم تكن محرمة، ثم حرمها أتى الدليل بتحريمها. نعم. واستقر على الحرمة.
فروث وهند.
فالروث أتى فيه الدليل على النجاسة. قال إنها ركس. الشيء نعم. الأول. بالنسبة لمأكول اللحم في الباب حديث العرانيين.
نعم.
وهم قول قوم من عكل وعرينة اجتووا أصابهم داء بالبطن وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى له فأمر لهم بألبان الإبل وأبوالها.
نعم.
يشربوا منها فاستفادوا. والرسول نفسه هو القائل صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فلو كان من النجاسات لما أمروا بشربها. فقالوا إذن الحيوان مأكول اللحم طاهر، كما إن عندنا شيء أصلا اللي هو البراءة الأصلية اللي هي النجاسة في الأصل تحتاج إلى
دليل لأن الأصل طهر.
فقام الدليل على نجاسة بول الإنسان وعذر الإنسان إذا قلنا إنه نجس. لو ما فيش دليل كنا نقول نجس.
بعض المناطق البدوية سيدنا
نعم
يسقون الأطفال من يسجون بعض أدواء الربو أو الكحة ألبان الحمير.
نعم.
وهذا موجود ويحدث كثيرا. فماذا تقول فضيلتكم في ذلك؟ يعني يقولون الله النبي أمر بشرب أبوال
لا يصح
لأن الحمر
محرم فلا يصح أخذ منه ولا
نجده.
ورسول قال إنها ركس.
نعم.
إنها ركس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها ركس.
نعم.
فهكذا فلا يصح مثل هذا.
نعم.
والتداوي الأصل الإنسان ما يتعرض له بالمحرم
لا يتداوي
بالمحرم. فشاهد إن القوم اللي هم العرانيين، وبالمناسبة يعني في لطيفة في الحديث ده ان عكل وعرينة يعني قبيلة اشتهرت بالغباوة.
نعم.
يعني القبائل دي احيانا بعض القبائل تشتهر احيانا بالغباوة. فكان ده موجود من زمان منذ قديم، والفعل اللي فعلوه فعلا كده الرسول احسن اليهم ثم بعد ذلك قتلوا الرعاة واخذوا الاشياء. فالشاهد يعني من الطرائف كان بعض القبائل مزدرعة عند العرب، منها قبيلة داوس ومنها قبيلة باهلة لمنها. نعم. يعني أبي أمام الباهلي رضي الله عنه.
نعم رضي الله عنه.
من الطرائف يعني الورد في الباب قيل لبعض الأعراب ما رأيك أن تدخل الجنة بشرط أن تكون باهليا، يعني تبقى تنسب إلى قبيلة باهلة تخش الجنة يعني.
أيوة.
فقال موافق بس بشرط. قالوا وما هو؟ قال ألا يعلم أهل الجنة أنني باهلي، عشان ما عيرهوش هناك فاكر أن يعني الأمر هناك هذا. فالشاهد المعنى أن كان في بعض القبائل المصدرة منها هذا، فعلوا هذا الفعل المشين. فالرسول لما أمر لهم من أبوال الإبل وألبانها فدل على الطهارة، زائد أن الأصل الطهارة في الطهارة البراءة الأصلية، أن لازم عشان أقول ده نجس محتاج إلى
دليل.
فقام الدليل على بول الإنسان وعذرة الإنسان، قام على روثة الحمار. فمن العلماء من قال خلاص نختص روثة الحمار، ومن من قال لا الحمار يجتمع فيه أنه غير مأكول اللحم فيقاس عليه غير مأكول اللحم عموما ماشي الحال. فقال لك إذن روث ما لا يؤكل لحمه الأصل فيه إن هو من النجاسات، وما دون ذلك.
هذا سواء في الدواب والطير ولا هذا يخص الدواب؟
عموما مأكول التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم،
سواء دواب أو طير.
فمأكول اللحم يعني مرضو، وكذلك من الأدلة على طهارة مأكول اللحم إن دي كانت يعني يقل الاحتراز عنه، ولم يأمرهم الشرع بالغسل لا من روث البقر ولا الجمائس ولا الإبل ولا من بولها، وده شيء عمت به البول البلوى.
هذه قاعدة خطيرة جدا وهي أهم جدا أنها مما يعم به البلوى، ولم
نعم.
يأتي الشرع
نعم.
بالتنصيص على
نعم.
لذلك لما كانت الهرة مما يعم به البلوى في البيوت أتى النص نعم. نعم الطوافين عليكم
والطوافات
مثل هذه الأمور لا يسكت عنها.
نعم.
لم يسكت عنها الشرع،
وما كان ربك نسيا.
نعم.
فالأصل الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بنا.
نعم.
فالمسكوت عنه نسكت نحن عنه أيضا،
وأتى الإجماع على ذلك.
لكن الأمانة من العلماء من يختص لروث الحمار فقط، وقال الباقي البراءة الأصلية، ومنهم قال لا روث ما لا يؤكل لحمه. نعم. مطلقا، بل بعض العلماء وهم الجمهور قالوا روث وبول ما لا يؤكل لحمه. نعم. لكن الدليل ورد في الروث دون غيره. فالشاهد ان دي من الاشياء النجسة.
هناك اشياء اخرى نص الشرع الحنيف على انها من النجاسات.
نعم
صحيح. دماء الحيض والنفاس
وغيره. نعم صحيح. كذلك يعني قبل ان ندخل في الدماء ما يخص بقى زي ما بيقولوا مجرى البول, احنا تحدثنا عن البول والروث بالنسبة نعم. للانسان, واستطرادا اخذنا روث ما لا يؤكل لحمه نعم. كذلك المذي والوجه
نعم
من النجاسات بالنسبة للإنسان.
يعني المياه التي تخرج من الإنسان أنواع.
أيوة.
يخرج منه البول.
نعم.
ويخرج منه المذي. ويخرج منه المني.
نعم.
وبعضها يسمي شأن الودي.
نعم.
يسمونه الإسلام فقهاء الشافعية.
نعم.
يقولونه الودي.
نعم صحيح.
ويفرقون بين هذه الأنواع.
أنواع صحيح.
فالبول هو المعروف.
نعم صحيح.
والمني هو ما يكون منه الولد.
نعم صحيح.
والمذي.
طيب هنا المهم التفرقة بين نعم. المني وبين المذي, لأن كلاهما متعلق بالشهوة. كلاهما
نعم.
متعلق بالشهوة. فالمني هو ما يخرج بدفق يعقبه فطور.
نعم.
فإذا خرج شيء ماء أبيض لزج بدفق يعقبه فطور, ده معناه أن ده هو المني. وده من غرائب العلم, ده دليل على أن الأصل التعبد
نعم.
في الأحكام الشرعية في العبادات خاصة. أن المني طاهر ومنه الغسل إذا خرج من الإنسان.
نعم.
والمذي والودي نجسان ومنهما الوضوء فقط.
سبحان الله.
هكذا لنعلم أن الأصل التعبد لله. أيوه. مسألة مش مسألة اعمال عقل. لأن علي قال رضي الله عنه في شأن العبادات يعني.
لو كان الدين.
قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح أعلى.
على ظاهر.
على ظاهر. لكن مسألة شرع وربنا أعطانا شرعة مطهرة وبين فيها في العبادات كل صغيرة وكبيرة. فهكذا لا يصح للإنسان في مثل هذا إنه هو يعني يبتعد عن الدليل.
نعم. يبقى المني إذن ماء أبيض ثخين يخرج يعقبه فطور.
فطور.
يخرج بشهوة. ويعقبه فطور. والماء الذي يكون منه الولد.
منه الولد. أحسن.
نعم. وهذا ماء طاهر. طاهر. يجب منه الغسل.
أيوة. استدل على طهارة الإيمان أنه خارج من المخرج. لأن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يبسا. الشيء النجس لا يفرك إنما يغسل حتى لو جف.
ذكرت ذلك لأحد المتصوفة يوما فليودى النبي.
نعم السلام.
النبي لا يخرج منه شيء نجس. انت ازاي تستدل علينا بان
لا حول
ولا قوه دم الوشي.
نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الامور التي تخصه ولا يصح التخصيص بدون دليل.
نعم.
لا يصح ان يده خاص بخصوصات النبي بدون
دليل.
بدون دليل
التخصيص لا يكون الا بدليل.
لا يكون الا بدليل.
ولم ياتي دليل
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. لا نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بشريه الرسول لا مقاصد.
وكان يغتسل من جنابته.
يغتسل من جنابته. وكان صلى الله عليه وسلم علمنا الاستنجاء من البول ومن نعم. الغائط, وهو كان يستتر وكان يستنجي وأتي بحجرين وروث بحمار.
تعرف هذا قضية
لماذا كان يستنجي؟
قضية متطوفة مع ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يغالون فيها شيء كثير وهذا لابد من التنبيه عليه.
نعم.
ولا حرج أبدا, بل هذا من واجبات من الواجب أن ننبه عليه.
نعم.
أن هذه خصوصيات خصوصات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أتى الشرع بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كون
دعوة قاعدة دعوة الخصوصية لا تثبت إلا بدليل.
نعم. دعوة الخصوصية
لا تثبت إلا بدليل.
فتح الله عليك. بارك الله فيك. نعم. فهذا دليل على أن المني طاهر.
نعم صحيح.
ويكون منه الغسل.
ويكون منه الغسل.
نعم.
من النجاسات بقى المذي, وهو يأتي عند استثارة شهوة الإنسان أيضا, وهو يخرج من الرجال والنساء إلا أنه من النساء أكثر. إلا نعم. أنه من النساء أكثر. لكن أحيانا برضو يكون بعض الرجال يخرج منه المذي بكثرة. كسيدنا علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء. فالشاهد الماء أبيض لزج يخرج عند استثارة الشهوة لكن لا يعقبه فطور.
نعم.
لا يخرج بدفق خفيف. فهذا هو المذي. فالمذي دليل على نجاسة الحديث عليه.
قد يخرج أيضا عند استثارة الإنسان أو عند قبل الجماع أو
نعم نعم صحيح.
وهذا إذا أصاب الثوب
فهذا إذا هذا نجس.
نعم.
وبعد ذلك يطهر بغسل أو برش لأنه أتى في المزي التخفيف.
نعم.
في أنه ينضح بالماء.
هيأتي حديث علي رضي الله عنه.
نعم. شاهد في الباب بقى الدليل على نجاسات حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا من الأدب العالي جدا جدا الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه العلماء استفادوا من هذا الأدب. هو استحيى ليه؟ لأن علي رجل عفيف طاهر.
نعم.
الشهوته ما تكونش إلا على زوجته.
نعم.
ودي مسألة تخش الشهوة، المزي يخش الشهوة. فاستحيا أن يسأل الرسول، يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه هو تحته. وذلك العلماء استفادوا، وده للأسف مفقود عند كثير من الناس بيدعي يعني الرقي و إن هو يعني بيتساهلوا في ذكر أمور تخص الجماع أمام محارم الزوج. العلماء استفادوا من هذا الحديث أنه لا يصبغي على الإنسان أن يذكر أشياء أن تخص الجماع أمام محارم الزوجة، هذا يؤذيهم.
نعم.
فلا ينبغي شد مراته وهكذا، فضلا عن مشك مراته مش قبلها في الشارع ولا قبلها قدام كذا، هذا لا ينبغي أن يكون في مثل هذا. لكم امرأة ايه امرأة بس انت امرت بالاستطار وامرت بالحجاب وامرت بكذا. فالشاهد قال فاستحييت ان اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فامرت المقدادة رضي الله عنه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
نضع الضوء أيضا حول كيفية التطهير منها.
نعم.
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذه كيفية التطهير.
نعم.
عند حدوث نزول المزي.
إذا أصاب البدن يغسل ما أصاب البدن منه.
نعم.
يغسل ما أصاب البدن. ورد إذا أصاب.
ما المقصود بمذاكيرك؟
يعني الأنثيين.
الأنثيين. نعم.
خلاص.
يعني ينبغي على رجل إذا أصاب ذلك أن يغسل فرجه.
يعني يستفاد منه مطلقا أن الشيء النجس المذي النجس إذا أصاب أي شيء من البدن
أزيل.
الإنسان يطالب أنه هو إيه؟
إزالة النجس.
يزيل هذا النجس. مش لازم.
وإذا أصاب ثوبه.
إذا أصاب الثوب فهنا ورد التخفيف أنه يصح له أنه هو ينضح هذا الثوب. نعم. ويكفيه هذا النطح.
وقد فرقنا. نعم. بين الغسل والنطح من
قبل
الحلقة الماضية.
نعم. الله يبارك.
بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للمذي. ما يطلق عنه العلماء بالودي. ماء. نعم. أيضا ينزل.
ماء لزج لكنه يخرج لا علاقة له بالشهوة، يخرج بعد البول.
بعد
الانتهاء من البول.
نعم.
وهذا دليل الإجماع. والإجماع حن مراتب الأدلة. نعم. أن هذا الماء اللزج إذا خرج من الإنسان فهو نجس.
نعم.
ينبغي على الإنسان أن يغسله.
طيب سيدنا أيضا يخرج من ذكر الإنسان أشياء كالحصو مثلا. أو
نعم.
ما شابه ذلك.
كما تحدثنا قبل ذلك أن الأصل في النجاسات الدليل.
نعم.
فالأشياء أي شيء يخرج غير المنصوص عليه فننظر. إذا خرج وهو يعني عليه شيء من المنصوص عليه فهو متنجس بهذا الشيء، لكن هو ذاته مش نجس.
نعم.
يعني مثلا خرجت الحصوة من الإنسان، الحصوة ليست نجسة.
نعم.
ليست نجسة، لكن لو خرجوا عليها بول وعليها أثر النجاسة فهنا متنجسة وليست بذاتها نجسة. في فرق بين النجس وبين المتنجس. النجس هو عينه أصلا نجسة، زي مثلا فم الكلب.
نعم.
فالكلب نجس مش متنجس.
لا يطهر.
يعني لو واحد
ماء البحر
عاد مغسله 100 مرة خلاص. لكن الشيء الذي تنجس بلعابه هو في الأصل طاهر.
ممكن تطهير.
بيطهر وهكذا.
يعني على ذلك سيدنا بعض العلماء أو سمعت أحدا من العلماء يقول أن تغليب كون الحصوة أو غيرها يخرج من مخرج معتاد لخروج النجاسة. هذا يغلب على كونها في الأصل طاهر.
نعم.
فيكون ما خرج من مخرج للنجاسة.
نعم.
هذا الجزء كان منضبط ولا يحتاج إلى نظر؟
هو الأصل في ذلك إن يعني زي ما تحدثنا النجاسات دي أمور تعبدية. والشرع نص عليها، وعندنا أصل أن ما كان تعبديا دي قاعدة في أصول الفقه. الأشياء التعبدية لا يقاس عليها.
نعم.
الشيء التعبدي
لا قياس في
لا يقاس عليه.
لا قياس.
فمن هنا الأصل في هذا الباب إنه ننظر هو دام ما وما كان ربك نسيا. هذا خرج. لا، هل هو متكون من أملاح ولا من مجموع البول؟ من أملاح. هكذا. فإذا كان عليها شيء من البول فهي متنجسة تطهر بالبول، لكن إذا لم يكن عليها شيء منها ففي هذه الحالة الأقرب يعني والله تعالى أعلم أنها ليست بنجسة. إذا كان الشيء إذا كان الشيء معمول من ذلك
يجب من خروج الوضوء كان الإنسان متوضئ
في الغالب. في الغالب إذا خرج شيء من هذا الموطن بيكون خارج مع شيء من النجاسة،
مع شيء من النجاسة،
فلذلك ينبغي على الإنسان اللي هو يتوضأ يعني نعم. يصعب عن ذلك
نعم.
ما ذكروا في المطولات أشياء يعني
أيوة نعم. في الفروع هي
فروع يعني أشياء يعزكم الله يعزكم، مثلا لو دودة خرجت من الإنسان أو ما شابه في الغالب تخرج مع هي ليست نجسة ولا تنقض بذاتها، لكن مع أشياء أخرى فينبغي الاحتراز منها.
يعني على ذلك فما يخرج من الإنسان إذا كان مذيا
نعم.
أو وديا أو
نعم.
بولا فهذه
نعم.
أشياء نجسة
نعم.
ومنها الوضوء
نعم.
أما المني فهو طاهر ومنه
الغسل
نعم. بارك الله فيكم
الله يبارك فيكم.
نتحدث عن بعض ما أتى الشرع بالنجاسة أيضا بعد نعم. هذا الفاصل إن أذنتم لنا فضيلة
الله
الشيخ
يبارك فيكم.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ونلتقي بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا مع الأشياء التي أتى الشرع الحنيف بالنص على أنها من النجاسات والتي ينبغي على المسلم أن يتحرز عنها. تحدثنا عن البول والغائط وما يخرج من الإنسان من ودي ومذي وغير ذلك.
نعم،
تفضل فضيلة الشيخ.
نعم، كذلك من الأمور التي ورد الدليل على نجاستها الميتة. والميتة هو كل ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، يعني من غير ذبح.
من غير ذبح.
هنا الأشياء كما تحدثنا قبل قليل، حيوانات تنقسم إلى قسمين: حيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، يعني أحلها الشرع، وحيوانات ما أحلهاش الشرع.
نعم.
فالحيوان الذي لم يحله الشرع حتى لو ذبح وميته في كل أحواله ميته.
نعم.
بالنسبة
مذبوحاً
أو غير مذبوح. أما ما أحل الشرع أكله فهو يحل، يعني الزكاة زكاته تكون
بالذبح.
فإذا لم يذبح ومات بدون ذبح فهذا من الميتة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. فدل على ان اذا ذبح وانهر الدم فيحل اكله، ما سوى ذلك فانما هو من الميتة.
يعني بيموت بالصعق والاشياء دي شيء.
هذا لا يحل، حرام ولا يحل اكله ابدا مطلقا.
لذلك الاهتمام، بعض الناس يستخف بمسألة اذا كان مسافر او في دولة او دول بيستخف مسألة مذبوح على الشريعة.
نعم.
ولا يعلم ان هذه مسألة هامة جدا،
مهمة جدا،
ان تتحرى ما ذبح على الشريعة.
على الشريعة، نعم صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: احل لنا ميتتان ودمان، كأنه يستثنى من الميتة. فمعنى أحل يعني الأصل في الميتة أنها محرمة وأنها نجسة في مثل هذا. فأحل لنا ميتتان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الشال التي ماتت لميمونة، قال: هل أخذتم إهابها فدلبغتموه؟
نعم.
فدل على أن الإهاب يطهر
بالدبغ،
فلو كانت هي في الأصل طاهرة لما أمرنا بالدبغ. وقال الرسول هو القائل فسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لما قيل أنها ميتة يا رسول الله، قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فدل على أن الميتة أساسها نجسة وجلدها نجس، لكنها تطهر بجلدها، يعني يطهر بالدباغ. عموم الميتة: أحل لنا ميتتان، فدل على أنها عموما محرمة وكذلك نجسة، لكن استثني من ذلك ميتة السمك والجراد. أحل لنا ميتتان ودمان، أما ميتتان فالسمك والجراد. فالسمك والجراد يحل أكله ميت، ما حدش بيأكل سمك مذبوح، إنما هو
نعم.
من الطرائف. يعني جت مرة شحن السمك للناس مكتوب عليها ذبح وفقا للشريعة الإسلامية،
لا حول ولا
قوة. فهذا كده. فإذا الدماء الدم معذرة الميتة نجسة، لا يحل الإنسان يبتعد عنها، لكن يستثنى من الميتة ميتة السمك وميتة الجراد. كذلك يستثنى من الميتة ميتة ما لا نفس له سائلة.
نعم
يعني مثل الذباب وهكذا لورود الدليل على ذلك في حديث الذباب. كذلك بالنسبة لمسألة الميتة جلد الميتة يطهر بالدباغ.
نعم.
وده برضو من مسائل اللي هي طهارة مخصوصة. احنا ذكرنا الأصل في تطهير المياه إلا ما ورد الدليل على أنه يطهر يصح طهارته بغير المياه أو له طهارة مخصوصة. من ضمن الطهارات المخصوصة مسألة جلد الميتة. جلد الميتة يعني جلد الميتة لو جبت عليها مية وأسلت عليها الماء لا يطهر. إنما أيما إهاب دبغة
فقط طهر.
فقط طهر. وهنا برضو من المهم جدا التعرض لمسألة المعنى. الإهاب يطلق على جلد الميتة إذا لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا. يعني الجلد لما يدبغ يسمى جلد، لكن قبل ما يدبغ اسمه إهاب. ليه؟ ده بيدفع إشكالية قد ترد على ذهن البعض إن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكيف أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم.
فقد يظن البعض التعارض، ولا تعارض، لأن هنا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أي لا تنتفع بجلد الميتة حال كونه إهابا قبل ما تبوغ.
نعم.
لكن لما يدبغ خلاص
أصبح جلدا،
ما في إشكالية أصبح جلدا. نعم. فما يصح الإنسان هو ينتفع به في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
كذلك من الأشياء التي أتى الشرع بالنص على أنها من النجاسات الدماء.
نعم أحسنت.
نعم.
بارك الله فيك.
من وإن كان فيها بعض التفصيل
يعني الدماء طبعا فيها تفصيل،
ولكن هناك دماء في الأصل أنها نجسة.
أي نعم. من الدماء المتفق عليها دم الحيض والنفاس،
هذا دم متفق
طبعا متفق على نجاسته، وهذا بالإجماع. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض وقال فحطه ثم تقطنه ثم تقرصه بالماء،
حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه
بالماء. ودي الصفة المستحبة في التطهير من دم الحيض، اللي هو الشيء اللي له جرم او يعني
يزال جرمه اذا كان
يعني يعني لون وكذا، فيحاول مبالغه في تطهيره.
انما اللون اذا
لكن بقي بعد اذا بقي لا يضر. الرسول قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره.
نعم.
فعند اذن الاصل الغسل يعني الى ان يذهب. فده بالنسبه لدم الحيض ودم النفاس، طبعا بالاجماع يلحق بدم الحيض.
نعم.
في مثل هذا الدم المسفوح عموما
سيدنا بالنسبه لدم الحيض
تفضل.
ما يتعلق ب او من الامور المشتهره التي يكثر الخطا فيها هو كثير من النساء في فتره انتهاء الحيض او انتهاء النفاس تكون فتره التطهير فيخرج بعض اللون الاصفر مختلط عند المرأة، هل هذا إفرازات، هل هذه دماء؟
نعم.
يغلب عليها إيه في مثل هذه المسائل؟
نعم. هنا الأقرب التفريق بين ما أتى متصلا بالحيض وما أتى منفصلا بعد الطهر.
نعم.
فالأصل أن هذه الأشياء إذا أتت في غير وقت الحيض منفصلة فهي ليست بنجسة.
نعم.
ليست بنجسة. وده أيضا من ضمن القاعدة اللي احنا لسه بنتكلم عنه، أشياء عمت بها البلوى وسكت عنها، فلا نستطيع ان احنا نلزم المرأة بذلك. لذلك مسألة ان النجاسة ان كل ما خرج من السبيلين نجس، هذا الاطلاق بيوقع في نظر. ليه؟ لان مثلا لو انا اخذت ان كل ما خرج من السبيلين بغير ما اقول ما دل عليه الدليل كل ما خرج، فعندئذ سأقول بنجاسة رطوبة فرج المرأة، الرطوبة اللي تخرج من فرج المرأة، وده امر عمت به البلوى
ويكثر
في النساء وسكت الشرع عنه.
نعم.
ويقع المرأة في يعني عنت شديد وحرج شديد سنة في أثناء الحمل وغيره.
نعم.
فزاد إفرازات إلى غير هذا شيء مسكوت عنه، وفي الأصل فيه
يعني لا حرج على المرأة
إلا إذا أتى متصلا بالحيض فهذا من الحيض.
يعني والتفريق بين متصل ومنفصل هي العلامة. أيوة. أو القصة البيضاء. أيوة. كما يقول العلماء. أيوة. يعني إذا ما انتهى حيضها حتى وإن نزل.
وهنا برضو لطيفة يا شيخ عبد الوهاب الله يبارك فيك، ان مساله ان هي اعتبرها بعد اول دفعه من الدم، يعني الافراز اللي قبل دفعه الدم ده برضه ملوش علاقه. ليه؟ لان الحيض في اللغه هو السيلان، اساس كلمه الحيض.
يعني الافرازات السابقه للحيض
السابقه
اللاحقه
ان خدت بالك السابقه هذه لسه ما اتتش بعد ما المراه وصف حائض. هو الحيض عباره عن ايه؟
نعم.
هو اساس دم موجود في رحم المراه بمحاط بجدار الرحم، باخذ من الشعيرات الدمويه على جدار الرحم مطلقا، فهو في اساس داخل المراه عشان لو في حمل لينفع بقى الطفل بعد ذلك. طيب إذا لم يأتي الحمل فيحدث ارتخاء في الرحم فيخرج الدم، فالدم في الأساس موجود في الداخل. المرأة كل ما الدم في الداخل هي حائض؟ لا، لا تعتبر حائضا إلا بعد إذا دفع حاضة الوادي سال. أيوة. يبقى بعد أول سجة أول دفعة من الدم.
إنما القطرات الأولى لا تعتبر.
إذا الدفعة دي تعتبرها حائض، فهنا كده أعتبر القدرة والسفرة وكل الإفرازات أعتبرها أنها من الإيه؟ من الحيض. لكن قبل هذه السجة هنعتبرها كما سبق انها لسه
ما زالت على اصلها
فيها، لانها لا مش متصله بالحيض.
وكذلك الامر بالنسبه لدم النفاس، ام هناك اختلاف؟
نعم، دم النفاس نفس
الاحكام، ما يقال في دم الحيض يقال دم النفاس في دم
يلحق به.
ودم الاستحاضه؟
نعم، الاستحاضه دم عرق وليس دم حيضه.
نعم،
وانما هو دم عرق. والمراه المستحاضه طبعا لها احكام خاصه بها، منها ان اللي هي بتراعي احوال اذا كانت تستطيع التفرقه بين الدم.
نسال عن هذا الدم، هل هو نجس؟
لا، فهذه ده دم عرق مبني على الخلاف بقى في الدم المسفوح.
أيوة.
مبني على الخلاف. بعض العلماء قال الدم المسفوح الذي بقى انقلنا المساله الدم المسفوح.
نعم، المسفوح اللي هو الذي اريق
اللي هو بكثره الاذى بكثره. فبعض العلماء يرى وهم الجمهور واكثر فقهاء على ان الدم المسفوح نجس.
نعم،
واستدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هنا الجمهور قال فإنه، أي فإن ذلك كله تعافه الطباع السليمة، فجعل الضمير عائد على كل المذكورات. خدت بالك؟ الذين قالوا أن الدم المسفوح يعني ما فيش دليل على أنه نجس، قالوا الضمير هنا عائد على أقرب مذكور وهو لحم الخنزير.
لحم الخنزير.
وده عندنا الأصل في إذا تعددت المذكورات وذكر ضمير، الأصل الضمير بيعود على أقرب مذكور.
هذا
هو الأصل. لكن إشكالية في الدم المسفوح أن نقل الإجماع عن إمام أحمد، وهو طبعا له تحفظ أساسا على الإجماع.
أيوة.
وأكثر العلماء على ذلك في على مثل ذلك. فإذا صح نقل الإجماع
أصبح دليلا،
نجد أن الذين يعني قالوا بأن الدم مطلقا اللي هو مسفوح دم ليس بنجس من بعد هذا العصر. عندنا قاعدة أنه لا يحل للمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما، فعلى اعتبار ثبوت هذا الإجماع فالأصل في ذلك أن الدم الراجح في النجاسة هو المسفوح، لكن يعفى عن الدم اليسير، يعفى عن اليسير ده، واليسير ده عرفا الدم اللي في القدح، الدم اللي في كذا، عن الجراحات، عن الرعاف، عن دم الأسنان، كل ده معفو عن حديث عمر بن الخطاب، حديث الحسن الأبلوق، كان الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وعمر صلى وجرحه يثعب دما، فدل دم الأيام الحرب والسيوف وكده دل على إن ده من المعفو
عنه.
دي بقى دي النظرة ان الدم اللي يهراق الكثير فيدخل في هذا الحكم، كما انه بيتجلط وبيتحول وبيتحول الى مثل هذا فيدخل في حكم النجاسات وهكذا. لكن للامانه على خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى ان الدم النجس فقط هو دم الحيض والنفاس وما سوى من الدماء طاهره، استدلوا بعموم اثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
يعني الجزار وغيره وغيره من يأتي بعض الدماء عن طريق اللحم، ليس حتى الدم المسفوع لا تقطيع للحم أو شيء بخصوص ثوبه
من المعفوع اليسير معفوع.
هذا لا شك أنه ينصح عشان ما يأذيش المسلمين،
ينصح الأول عشان الرائحة. أيوة. وعشان كذا يعني في اعتبارات أخرى، لكن لو عايزين نقول نجاسة وغير نجاسة هنعتبر المسفوح دون غيره. المسفوح اللي هو ايه؟
اللي هو
يهراق عشان نجمع بين النصوص الواردة.
أما غير المسفوح
الأقرب والله تعالى أعلم على خلاف معتبر بين أهل العلم أن الدم المسفوح الذي يراق هو يدخل في النجاسات ويعفى عن يسير الدم.
نعم. أتت الآية بنجس آخر ومن أشهر النجاسات. نعم. لحم الخنزير.
نعم صحيح. نعم. نعم صحيح، وهو لحم الخنزير نجس طبعا بالإجماع، لحم الخنزير نجس بالإجماع وبنص الآية كذلك، وهو من النجاسات
المنصوص عليها.
يدخل فيه كذلك لعاب الكلب.
بس هناك فرق بين الكلب والخنزير. الخنزير فرق. يقال الخنزير.
الخنزير
فرق. الكلب يقال لعاب الكلب.
أيوة أي نعم. هنا لماذا؟ الدليل ورد في لعاب الكلب.
وليس في الكلب كله.
يرث عمومه كاملا يعني. وانت معلوم برضو ان الكلب كان يستخدم في الحراسة ويستخدم في الرعي وهكذا. ففي مثل هذا يعني عايز اقول عمت به البلوى ايضا. فالنص ورد فيه
لعابك.
في لعابك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولهن بالتراب. ولما حرم ثمن الكلب قال الا كلب ماشيه او كلب صيد. كان في كلب صيد وكلب ماشيه فما عمت به البلوى. فلم يرد شيء عن الجسد فيه في شأنه.
يعني بدايه الخنزير
لان لو قلت الجسد كله هيبقى عرقه نجس.
عرقه وشعره
لمسه وشعره وهكذا. وده يجي معانا بقى تذكرنا انت نتكلم عن الجلاله
ان شاء الله. الله
ان شاء الله يبارك فيه. فده نجس. فلو قلنا الجسم نجس يبقى المتولد منه نجس. حتى العرق لان الرسول نهى عن ركوب الجلاله. الجلاله هي اكلت النجاسه. فليه ما ركبهاش؟ لان اللي هي متشبعه بالنجاسه العرق المتولد منها نجس يدخل في النجاسه. خد بالك. فلا ما اقدرش اقول ان كل الجسد انما الوارد النص فيه اللعاب. لكن ايضا على خلاف بين اهل العلم في ذلك الامر. نجاسه الكلب بقى نجاسه مغلظه.
نعم
مغلظه لان الرسول قال فليغسله 7 مرات اولهن بالتراب. في رواية إحداهن بالتراب. في رواية وعفروا الثامنة بالتراب. كل أحاديث صحيحة ثابتة. العلماء في هذا له مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح. قالوا رواية أولهن بالتراب أرجح. فعندئذ الكلب نظام التطهير منه أن مرة تكون بالتراب وست مرات الباقيين يكونوا بالماء 7 مرات. بعضهم قال بس الأحاديث كلها صحيحة والجمع بين الأدلة أولى من إهمال
أولى من الإهمال.
فقالوا إذن الترتيب غير مقصود.
نعم
لجمع بين الروايات. المهم أن تكون هناك مرة بالإيه مرة بالطرى. وده معناه المبالغة. تعرف أنت لما تاخد رواية وعفروه الثامنة بالتراب يعني هتغسل كم مرة؟
كده بقى 9 مرات.
لان بعض التراب ده محتاج ميه عشان تشيله.
أيوة.
ثاني
ايوه
وهكذا. فده الاصل في مساله كذا. فالكلب من النجاسه بالاجماع لعاب الكلب. ومن اهل العلم من فرق بين ولوغ الكلب وبين اللعاب اذا اتى بغير ولوغ. ولوغ يعني حط فمه في الاناء وشرب منه فالاناء في هذه الحاله يغسل 7 مرات. اما اذا كان نجاسه اتت عليه فيغسل الى ازاله المحل. فده بالنسبة لهذه
الكلب والخنزير.
الكلب والخنزير.
طيب هل من إضافة لنا في هذا الباب؟
الله يبارك فيك. أحب أن ننبه على أن الأصل في تطهير النجاسات هذه بعد ذكرنا هذه الأسئلة نعالج على مسألة الجلالة اللي أشرت إليها.
الجلالة لا بأس.
الجلالة من النجاسات.
الجلالة بمعنى هي الحيوان مأكول اللحم.
أيوة.
الذي يأكل الكاثرات
أكل النجاسة
أو النجاسة
إلى أن تغير لحمه.
أيوة. يعني مثلا لو إن إنسان في بعض قرانة أو عنده معيز أو كذا أو كذا تذهب إلى مواطن النجاسات.
نعم.
أبيار النجاسات.
المصارف.
كذا المصارف. تأكل من النجاسة حتى يظهر ذلك عليها.
أيوة نعم. وده مشهور جدا يعني عند المصريين.
تربو لحومها من ذلك.
مشهور طبعا في نوعين عند المصريين مشهور من الأراميط. الأراميط.
والأراميط.
أراميط في نوع مستخرج من الترع حلال ما في إشكالية. لا في نوع مستخرج من المصارف. المصارف ده بيأكل يعني كل أكله نجاسة. ومعروف برائحته بتغير رائحة الجلد. فده نعمل في إيه نرميه؟ لا ما قلناش الحيوان أكل نجاسات هيترمى. إنما يعلم
الجلالة.
العلماء قالوا الجلالة اللي هو ما أكل النجاسات حتى تغير لحمه. فالأصل في هذا تطهيره أنه يعلف طاهرا إلى أن يعود مرة أخرى.
يعلف طاهرا
إلى أن يرجع إلى أن تخرج النجاسة منه. يعلف طاهر.
هذا يعني ينبغي يكون في تنبيه حقيقة على إخواننا من يعملون في مزارع الأسماك ويتجهون إلى نفايات المزارع.
نعم.
من الفراخ الميتة وغيرها.
نعم.
فأخرج.
نعم.
على طعام الأسماك. اتقوا الله في المسلمين.
صحيح.
اتقوا الله في المسلمين.
نعم صحيح.
يظنون أن يعني الأسماك إذا أكل ذلك تغير فضلا. نعم. عن أضرار البدنية والصحية. فهذا حرام.
تقع فيها. نعم.
أن يجعلوا هذه الدواجن الميتة أو الأشياء الميتة هي الطعام الأساسي للأسماك.
نعم.
في المزارع.
نعم.
هذه كارثة. كارثة شرعية مع كونها كارثة صحية.
نعم. والأصل لا إذا أكل النجاسات
يعلف طاهر
لفترة. علماء قالوا إذا كان حيوان صغير يعني ثلاثة أيام ده مش من باب الدليل إنما من باب الخبرة، إنه إذا أكل ثلاثة أيام وجسمه صغير مثل البط أو الزئ إلى آخره طاهرا بيعود جسمه مرة أخرى. الحيوان الكبير يحتاج إلى 40 يوم،
ولكن هذه المدد
مش تقديري، إنما الأصل إنك تأكله غير ما يعود جسمه مرة أخرى طاهر مرة أخرى. فقالوا من خلال الخبرة قالوا إذا الحيوان الكبير إذا أقل حاجة ما فيهاش إلا 40 يوم عشان لحمه يعود مرة أخرى، يعني يراعى يعني العبرة بأنه يعود لحمه مرة أخرى طاهرا في مثل هذا.
هذه بعض النجاسات التي أتى الشرع ينص على نجاستها. هناك أشياء غير ذلك تتخلط بالنجس تسمى متنجسة، حينما تفصل عنها النجاسة أو تزال عنها النجاسة تعود إلى طهارتها مرة ثانية.
الله يبارك فيك.
يعني جعل الله جل ذلك ميزان حسنة.
الله يبارك فيك.
تفضل.
مهم جدا الشيء المتنجس بقى بشيء من النجاسات، احنا ليه بنتكلم عن النجاسات هنا؟ المهم ان الانسان مشكلة كبيرة ان يكون المسلم مش عارف الاشياء النجسة. طب اذا كنت امرت بالطهارة في الثوب والبدن والمكان، فكان انا مش عارف الشيء النجس هتطهر منه ازاي. طيب لما وقع مطالب ان انا اطهره، الشيء المتنجس زي ما تفضلت شعب الوهاب بارك الله فيك، ان المتنجس ده محتاج للايه؟ لان انا اطهره. الاصل اطهره ازاي؟ قلنا الاصل في التطهير المياه في مثل هذه الحالة. طيب اطهره كم مرة بالمياه؟ الاصل ان انا بغسل الشيء المتنجس حتى يزول اصل النجاسة، هذا الا فيما ورد فيه عدد. العدد ورد في الكلب اذا ولغ في ولوغ الكلب 7 مرات ولهن بالتراب،
يعني يغسل الى ازالة العين ولو 1000 مرة في غير الكلب.
لو فرض يعني لو فرض
ان هناك نجاسة فيه
ولو زال من مرة برضو خلاص
مرة
يكفي، ان بعض المزايا بتشترط 3 مرات في في النجاسة العادية. فهنا في هذه الحالة لا، يبقى نستفيد من هذا عندنا نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، نجاسة مغلظة. نجاسة مخففة سبق وأشرت إليها بارك الله فيك، لا المخففة زي المزي أحسنت في تطهيره،
وزي
بول الصبي
الذي لم يأكل الطعام،
الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النضح.
والمتوسطة
النجاسة المتوسطة عموم النجاسات
والمغلظة لعابد
يزيل عينها فقط. ولو بمرة واحدة الأصل فيه، لا ثم زالتش من مرة يبقى أكثر وتر يعني للسنة إلى أن تزال.
وهذا إن شاء الله عزيزي يكون حديثنا في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عزيزي نتحدث عن المياه كيفية التطهير بالمياه
إن شاء الله،
إن شاء الله عزيزي، وعن المخالفات التي يعتقدها كثير من الناس في استعمال المياه في الطهارة. قدر الله لنا بقاء ولقاء. جزاك الله عنا خيرا فضيلة الشيخ. وأسأل الله تعالى أيها الكرام الأفاضل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله